الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، هو يتولى الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، صلاة وسلاما دائمين متلازمين إلى يوم الدين. أما بعد، فلما كان الدين منزلا من عند بارئ السماوات والأرض وما فيهما، والله سبحانه أعلم بحدود البشر وإمكاناتهم، شرع لهم ما يناسبهم ويوافق قدراتهم، فجاء الإسلام دينا سمحا سهلا، دين يسر دفعت فيه المشقة بالقدرة والاستطاعة، كما قال جل وعلا: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. وإذا كان دين الإسلام العظيم بهذا الوضع دين اعتدال وتوسط وقصد في كل شيء، علم أن الغلو فيه وزيادة على اعتداله والتشدد في قصده ضلال عن هديه وبعد عن مقاصده، وكذلك في التفريط والتهاون بأحكامه، وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. وقال تعالى: في من خالف صراطه المستقيم، فحرم ما أحله الله جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا لا تحرموا طيبات ما أحل الله لكم ولا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين. فعد هذا الفعل من الاعتداء على شرع الله وحكمه وتقديره. ومن مقررات عقيدة أهل السنة والجماعة التمسك بالكتاب والسنة والبعد عن مزلات الأقدام في الأفهام والأفعال، كما قال الطحاوي رحمه الله في عقيدته: ودين الله في الأرض والسماء واحد، وهو بين الغلو والتقصير. وقال: ونحب أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا نفرط في حب أحد منهم، ولا نتبرأ من أحد منهم. وقد وردت النصوص من الكتاب والسنة محذرة من الغلو وناهية عنه. قال ربنا جل وعلا: يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم ولا تقولوا على الله إلا الحق، إنما المسيح عيسى بن مريم رسول الله وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه، فآمنوا بالله ورسله، ولا تقولوا ثلاثة: انتهوا خيرا لكم، إنما الله إله واحد، سبحانه أن يكون له ولد، له ما في السماوات وما في الأرض، وكفى بالله وكيلا. وقال جل وعلا: ولقد آتينا موسى الكتاب فاختلف فيه، ولولا كلمة سبقت من ربك لقضي بينهم، وإنهم لفي شك منه مريب، وإن كلا لما ليوفينهم ربك أعمالهم، إنه بما يعملون خبير. فاستقم كما أمرت ومن تاب معك ولا تطغوا، إنه بما تعملون بصير. ولا تركنوا إلى الذين ظلموا فتمسكم النار، وما لكم من دون الله من أولياء ثم لا تنصرون. لما أخبر تعالى بعدم استقامتهم التي أوجبت اختلافهم وافتراقهم، أمر نبيه محمد صلى الله عليه وسلم ومن معه من المؤمنين أن يستقيموا كما أمروا، فأسلكوا ما شرعه الله من الشرائع، واعتقدوا ما أخبر الله به من العقائد الصحيحة، ولا يزيغوا عن ذلك يمنة ولا يسرة، ويدوموا على ذلك ولا يطغوا بأن يتجاوزوا ما حده الله لكم من الاستقامة. وقوله تعالى: إنه بما تعملون بصير، أي لا يخفى عليه من أعمالكم شيء، وسيجازيكم عليها. ففيه ترغيب لسلوك الاستقامة وترهيب من ضدها، ولهذا حذرهم عن الميل إلى من تعدى الاستقامة، فقال: ولا تركنوا، أي لا تميلوا إلى الذين ظلموا، فإنكم إذا ملتم إليهم وافقتموهم على ظلمهم أو رضيتم ما هم عليه من الظلم فتمسكم النار إن فعلتم ذلك، وما لكم من دون الله من أولياء يمنعونكم من عذاب الله ولا يحصلون لكم شيئا من ثواب الله ثم لا تنصرون ثم لا يدفع عنكم العذاب إذا مسكم. الغلو في سائر استعمالاته يدل على الزيادة ومجاوزة الأصل الطبيعي أو الحد المعتاد، فأصل الغلاء الارتفاع ومجاوزة القدر في كل شيء، فغلى الشيء إذا ارتفع وزاد سعره، وغلت القدر إذا زادت حرارتها وارتفعت، وغلى في مشيه إذا أسرع وزاد فيه، وغلى في الدين والأمر يغلو غلوا فهو غال إذا تجاوز فيه الحد وأفرط وتصلب وتشدد. والغلو في الدين والإفراط في مجاوزة المقدار المعتبر شرعا في أمر من أمور الدين، بل إن الغلو أعلى مراتب الإفراط وأخص من التطرف، فكل غلو تطرف وليس كل تطرف غلو، لأن التطرف هو مجاوزة الحد والبعد عن التوسط والاعتدال إفراطا أو تفريطا سواء كان غلوا أم لا، فهو الانحياز إلى طرفي الأمر إذ العبرة ببلوغ طرفي الأمر. الغلو هو مجاوزة الحد، هو من أسباب هلاك الأمم التي كانت قبلنا، وديننا نهانا عن الغلو بصوره وأشكاله كافة، فالله تعالى أرشدنا أن ندعوه في كل ركعة وأن نسأله أن يجنبنا طريق الضالين، وهؤلاء الضالون هم الذين نهاهم الله عن الغلو في دينهم فلم ينتهوا. قال ابن جرير رحمه الله: فإن قال لنا قائل: ومن هؤلاء الضالون الذين أمرنا الله بالاستعاذة به أن يسلك بنا سبيلهم أو نضل ضلالهم؟ قيل: هم الذين وصفهم الله في تنزيله فقال: قل يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم غير الحق ولا تتبعوا أهواء قوم قد ضلوا من قبل وأضلوا كثيرا وضلوا عن سواء السبيل. فقوله لا تغلوا في دينكم غير الحق أي لا تجاوزوا الحد في اتباع الحق، ولا تتجاوزوا وتعتدوا وتتعدوا الحق إلى الباطل. وصفهم بذلك في آية أخرى فقال: يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم ولا تقولوا على الله إلا الحق. وكما نهى ربنا أهل الكتاب عن الغلو حذرنا من أن نسلك مسلكهم، فنهانا عن طريق الطغيان في آيات كثيرة من كتابه الكريم، منها قوله تعالى: فاستقم كما أمرت ومن تاب معك ولا تطغوا إنه بما تعملون بصير. وكذا نبينا الكريم صلى الله عليه وسلم نهانا عن الغلو في أحاديث كثيرة، بل إنه صلى الله عليه وسلم نهى عن مجاوزة الحد حتى في حجم حصى الرجم. فقد أفرد الإمام أحمد بسند صحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم حين وصل إلى المزدلفة في حدة الوداع قال لابن عباس رضي الله عنهما: هلم القطلي، أي حصيات يرمي بهن الجمار في منى. قال: فلقطت له حصيات من حصى الخد، فلما وضعهن في يده قال: نعم، بأمثال هؤلاء وإياكم والغلو في الدين، فإنما هلك من كان قبلكم بالغلو في الدين. وهذا نهي عام منه صلى الله عليه وسلم عن جميع أنواع الغلو في الاعتقادات وفي الأقوال وفي الأفعال، ونهى كذلك عن مجاوزة الحد في الوضوء. فقد أخرج أبو داود والبيهقي وابن خزيمة وغيرهم بأسانيدهم عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن رجلا أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، كيف الطهور؟ فدعا بماء في إناء فغسل كفيه ثلاثة، ثم غسل وجهه ثلاثة، ثم غسل ذراعيه ثلاثة، ثم مسح برأسه فأدخل إصبعيه السباحتين في أذنيه، ومسح بإبهاميه على ظاهر أذنيه، وبالسباحتين باطن أذنيه، ثم غسل رجليه ثلاثا ثلاثا، ثم قال: هكذا الوضوء. فمن زاد على هذا أو نقص فقد أساء وظلم، أو ظلم وأساء. وقال محمد بن عبد الرحمن بن عبد الرحيم المبارثوري معلقا على هذا الحديث: وحديث من زاد على هذا فقد أساء وظلم، الذي صححه ابن خزيمة وغيره، فاض بالمنع من الزيادة على الوضوء الذي قال بعده النبي صلى الله عليه وسلم هذه المقالة. وكذا نهانا نبينا صلى الله عليه وسلم عن المبالغة حتى في ثمن الكفن، فقد أخرج أبو داود في السنن وغيره من حديث أمير المؤمنين علي رضي الله عنه أنه قال لأحد أصحابه: لا تغالي في كفن، فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لا تغالوا في الكفن، فإنه يسلب سلبا سريعا. فإذا كنا قد نهينا عن مجاوزة الحد في الوضوء، ونهينا عن مجاوزة الحد في حصى الرجم، ونهينا عن مجاوزة الحد في ثمن الكفن، ونهينا عن مجاوزة الحد في أمور أخرى كثيرة، فإن النهي عن مجاوزة الحد في الاعتقادات وفي العبادات وفي المعاملات من باب أولى. ويدل لخطورة الغلو في الدين قول رسول الله صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي رواه حذيفة بن اليمان رضي الله عنهما: إن أخوف ما أخاف عليكم ورجل قرأ القرآن حتى إذا رؤيت بهجته عليه وكان ردءا للإسلام انسلخ منه ونبذه وراء ظهره وسعى على جاره بالسيف ورماه بالشرك. فقال حذيفة: يا نبي الله، أيهما أولى بالشرك، الرامي أو المرمي؟ قال: بل الرامي هو أولى بالشرك من المرمي. فالغلو في الدين خطره عظيم، وهو إنما يصيب الفكر الذي هو آمال الخاطر في الشيء، وتردد القلب بالنظر، والتدبر لطلب المعاني، وترتيب أمور في الذهن يتوصل بها إلى مطلوب يكون علما أو ظنا، أو ترتيب أمور معلومة والبحث فيها لمعرفة حقيقتها. فإذا أصيب الفكر بهذا الداء العضال، يعني الغلو، ظهر من صاحبه ما أخبر عنه الصادق المصدوق صلى الله عليه وسلم. الغلو في اللغة مجاوزة الحد والقدر، والغين واللام والحرف المعتل أصل يدل على ارتفاع ومجاوزة قدر. والغلو في الاصطلاح مجاوزة الحد بأن يزاد في الشيء في حمده أو في ذمه على ما يستحق ونحو ذلك. بهذا عرفه شيخ الإسلام رحمه الله، وعرفه الشاطبي رحمه الله، وابن حجر في الفتح بأنه أي الغلو المبالغة في الشيء والتشديد فيه حتى يتجاوز الحد. فالغلو هو تجاوز الحد الشرعي بالزيادة، والحدود هي النهايات لما يجوز من المباح المأمور به وغير المأمور به، كما قال شيخ الإسلام. قال الله جل وعلا: يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم. وفي الحديث عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لي غداة العقبة وهو على راحلته: هات ألخط لي. فلطفت له حصيات هن حصى الخلف، فلما وضعتهن في يده قال بأمثال هؤلاء: وإياكم والغلو في الدين، فإنما أهلك من كان قبلكم الغلو في الدين. وعن أنس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يسروا ولا تعسروا، وبشروا ولا تنفروا. متفق عليه. وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إنما بعثتم ميسرين ولم تبعثوا معسرين. أخرجه البخاري. عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: هلك المتنطعون، هلك المتنطعون، هلك المتنطعون. أخرجه مسلم. والمتنطعون هم المتعمقون، الغالون، المجاوزون الحدود في أقوالهم وأفعالهم، وهم المشددون في غير موضع التشديد. والحديث ظاهره خبر عن حال المتنطعين، إلا أنه في معنى النهي عن التنطع، فهو خبري لفظا إنشائي معنى، وفيه معنى النهي عن التنطع وعن الغلو وعن التعمق وعن المجاوزة للحد في الأقوال والأعمال، لأن دين الله يسر، والله تعالى لم يتعبدنا بما لا نستطيع، وإنما جعل لنا دائما من أمرنا فرجا ومخرجا، وهو الودود الرحيم. والنبي صلى الله عليه وسلم بين لنا ذلك كله في جميع أمورنا مما يتعلق بالدين والدنيا معا. وقد ورد لفظ الغلو في السنة في ثلاثة أحاديث. في حديث ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم غداة جمع، وذكر حديث الحصيات التي لقطها للنبي صلى الله عليه وآله وسلم. وقد شرح شيخ الإسلام هذا الحديث فقال: وإياكم والغلو في الدين. هذا عام في جميع أنواع الغلو في الاعتقاد والأعمال. والغلو مجاوزة الحد بأن يزاد الشيء في حمده أو ذمه على ما يستحق ونحو ذلك. وسبب هذا اللفظ العام رمي الجمار، وهو داخل فيه، فالغلو فيه مثل الرمي بالحجارة الكبار ونحو ذلك، بناء على أنه أبلغ من الحصى الصغار. ثم علل ذلك بأن ما أهلك من قبلنا إلا الغلو في الدين. قال الحافظ: أما الغلو فهو المبالغة في الشيء والتجديد فيه بتجاوز الحد، وفيه معنى التعمق والتنطع والتزيهق. وبناء على هذا الحديث فإن الغلو يكون في الأعمال كما هو ظاهر من سبب ورود الحديث، ويكون في الاعتقادات والأخلاق والمواقف من الآخرين، وفي الحب والبغض والولاء والبراء وسائر الأحوال، استدلالا بعموم اللفظ. وعلى المرء ألا يستخفه كون أصل الاعتقاد والعمل والحال مشروعا، حتى يعرضه على هدي سيد المرسلين صلى الله عليه وسلم، فلا يزيد فيغلو ولا يقصر فيجفو. وحديث عبد الرحمن بن شبل رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: تعلموا القرآن، فإذا تعلمتموه فلا تغلوا فيه ولا تجفوا عنه ولا تأكلوا به ولا تستكثروا به. أخرجه أحمد وصححه الألباني. وقال في المرقاة: غير الغالي فيه بالجر، أي غير المجاوز عن الحد لفظا ومعنى، كالموسوسين والشكاكين أو المرائين أو الخائن في لفظه بتحريفه كأكثر العوام، بل وككثير من العلماء، أو في معناه بتأويله الباطل كسائر المبتدعة، ولا الجافي عنه، أي وغير المتباعد عنه المعرض عن تلاوته وأحكام قراءته وإتقان معانيه والعمل بما فيه. وقيل الغلو المبالغة في التجويد أو الإسراع في القراءة بحيث يمنعه عن تدبر المعنى، والجفاء أن يتركه بعدما علم، لا سيما إذا كان نسيه فإنه عد من الكبائر. ولا تجفو عنه، من جفى عنه أي بعد، لا تبعدوا عن تلاوته ولا تغلو، بل توسطوا وفيه نهي عن كل من الإفراط والتفريط وأمر بالتزام التوسط. وحديث أبي موسى رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن من إجلال الله إكرام ذي الشيبة المسلم وحامل القرآن غير الغالي فيه والجافي عنه وإكرام ذي السلطان المقصد. أخرجه أبو داود وهو حديث حسن. حامل القرآن حافظه وقارئه، غير الغالي الغلو تجاوز الحد، يعني غير متجاوز الحد في التجويد وأداء الحروف، والجافي عنه أي الذي يترك تلاوته. فأتبين لنا أن الغلو في السنة يراد به مجاوزة ما حده الشارع بالمبالغة والتنطع والتشدد، كما أفادت السنة أن الغلو يكون في الاعتقادات، فإنه يكون كذلك في الأعمال، هو سبب هلاك السابقين، وكذلك هو سبب هلاك اللاحقين، إنهم غلوا مثل غلوهم وزادوا في الدين مثل زيادتهم. قال شيخ الإسلام: ما أهلك من كان قبلنا إلا الغلو في الدين، وذلك يقتضي أن مجانبة هديهم مطلقا أبعد عن الوقوع فيما به هلكوا، وأن المشارك لهم في بعض هديهم يخاف عليه أن يكون هالكا. عن أنس رضي الله عنه قال: إنه كان يصلي بالمدينة صلاة خفيفة كأنها صلاة مسافر أو قريبا منها، فلما سلم قال له رجل: يرحمك الله، أرأيت هذه الصلاة المكتوبة أو شيء تنفلته؟ قال: إنها المكتوبة، وإنها لصلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ما أخطأت إلا شيئا سهوت عنه. ثم قال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقول: لا تشددوا على أنفسكم فيشدد الله عليكم، فإن قوما شددوا على أنفسهم فشدد الله عليهم، فتلك بقاياهم في الصوامع والديارات، ورهبانية ابتدعوها ما كتبناها عليهم. رواه أبو داود وأبو يعلى وغيرهما. وقال البخاري في الصحيح: باب الدين يسر. وقول النبي صلى الله عليه وسلم: أحب الدين إلى الله الحنيفية السمحة. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الدين يسر، ولن يشاد الدين أحد إلا غلبه، فسددوا وقاربوا وأبشروا واستعينوا بالغدوة والروحة وشيء من الزلجة. واستداد هو التوسط وطلب الصواب من غير غلو أو تقصير، وعليه دلالة اللغة. قال ابن رجب في هذا الحديث: فإن شدة السير والاجتهاد مظنة السآمة والانقطاع، والقصد والاعتدال والتوسط أقرب إلى الدوام والمواصلة. ولهذا جعل عاقبة القصد البلوغ، كما قال: من أدلج بلغ المنزل. ومنه حديث أنس مرفوع: يسروا ولا تعسروا، ودشروا ولا تنفروا. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: سيأتي على الناس سنوات خداعات، يصدق فيها الكاذب، ويكذب فيها الصادق، ويؤتمن فيها الخائن، ويخون فيها الأمين، وينطق فيها الرويبضة. قيل: وما الرويبضة؟ قال: الرجل التافه يتكلم في أمر العامة. رواه ابن ماجه والحاكم وصححه الذهبي ورواه أحمد في المسند. وفي رواية الذهبي في التلخيص على المستدرك قال: السفيه الرويبضة، السفيه يتكلم بأمر العامة، الرويبضة بالتصغير التافه الحقير قليل العلم. وهذا واقع، وهو واقع كثير من الفرق الغالية الخارجة عن الإسلام أو التي كادت تخرج عن الإيمان قديما وحديثا، فما زالوا يتخذون السفهاء أئمة وزعماء، وربما شابههم بعض المسلمين في جماعتهم وطوائفهم. فالله المستعان على انقلاب المفاهيم واختلاف الموازين. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، أما بعد، فإن من خصائص الإسلام العظيم الاعتدال والتوازن، والاستقامة من أهم معالم الدين. قال تعالى: اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. وهذا الصراط المستقيم الذي وصانا تعالى باتباعه هو الصراط الذي كان عليه النبي الكريم وأصحابه الميامين، وهو قصد السبيل. وما خرج عنه فهو من السبل الجائرة، قاله من قاله. لكن الجور قد يكون جورا عظيما على الصراط، وقد يكون يسيرا، وبين ذلك مراتب لا يحصيها إلا الله. وهذا كالطريق الحسي، فإن السالك قد يعدل عنه ويجور جورا فاحشا، وقد يجور دون ذلك. فالميزان الذي تعرف به الاستقامة على الطريق والجور عنه هو ما كان عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه رضي الله عنه. والجائر عن الصراط إما مفرط ظالم، أو مجتهد متأول، أو مقلد جاهل. وكل ذلك قد نهى الله تعالى عنه، فلم يبق إلا الاقتصاد والاعتصام بالسنة، وعليهما مدار الدين. وأهل السنة وسط بين النحل، كما أن أمة الإسلام وسط بين الملل، ولم يصب الشيطان منهم شيئا بغلو ولا تقصير، وغيرهم متورط فيما تورط فيه من الغلو أو التقصير. قال الأوزاعي رحمه الله: ما من أمر أمر الله تعالى به إلا عارض الشيطان فيه بخصمتين لا يبالي أيهما أصاب، الغلو أو التقصير. عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: خط رسول الله صلى الله عليه وسلم خطا، يعني على الأرض، ثم قال: هذا سبيل الله. ثم خط خطوطا عن يمينه وعن شماله، ثم قال: هذه سبل متفرقة، على كل سبيل منها شيطان يدعو إليه. ثم قرأ: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه، ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. وهذا حديث صحيح أخرجه أحمد والدارمي وغيرهما. والصراط المستقيم يقتضي معنى الخيرية التي بين طرفي الإفراط والتفريط، وبين طرفي الغلو والجفاء. وقد نهى الله جل وعلا عن الغلو بقوله تعالى: يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم غير الحق. والغلو نوعان: نوع يخرجه عن كونه مطيعا، فمن زاد في الصلاة ركعة أو صام الدهر مع أيام النهر، وغلو يخاف منه الانقطاع والاستحسار فقيام الليل كله وسرد الصيام الدهر أجمع بدون صوم أيام النهر. عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قيل لرسول الله صلى الله عليه وسلم: أي الأديان أحب إلى الله؟ قال: الحنيفية السمحة. وهذا حديث حسن أخرجه البخاري في الأدب المفرد، وهو نص في أن الإسلام حنيفية سمحة، والسماحة تتنافى مع الغلو والتشدد فيه. وكذلك في سائر أبواب السنة، أهل السنة وسط، لأنهم مستمسكون بكتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وما اتفق عليه السابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان. فلا تشديد ولا غلو لديهم، ولا ترخص ولا جفاء عندهم، ولا يأتون بعلل توهن الانقياد. دين الله بين الغالي فيه والجافي عنه، وكذلك الاجتهاد هو بذل الجهد في موافقة الأمر، والغلو مجاوزته وتعديه. وما أمر الله جل وعلا بأمر إلا وللشيطان فيه نزغتان: إما إلى غلو ومجاوزة، وإما إلى تفريط وتقصير. وأسعد الناس من كان وسطا على أثر النبي صلى الله عليه وسلم يسير. الغلو والمجاوزة والتفريط والتقصير آفتان لا يخلص منهما في الاعتقاد والقصد والعمل إلا من مشى خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم وترك أقوال الناس وآراءهم لما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم، لا، من ترك ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم لأقوال الناس وآرائهم وما ابتدعوه في دين ربهم جل وعلا. وأذان المرضان الخطران قد استوليا على أكثر بني آدم، ولهذا حذر السلف منهما أشد التحذير وخوفوا من بلي بأحدهما بالهلاك، وقد يجتمعان من غلو وتقصير، من تفريط وإفراط، قد يجتمعان في الشخص الواحد كما هو حال أكثر الخلق، يكون مقصرا مفرطا في بعض دينه، غاليا متشددا متجاوزا في بعضه، والمهدي من هداه الله. فلا تفرط ولا تفرط، وكن وسطا، ومثل ما أمر الرحمن فاستقم، سدد وقارب وأبشر، واستعن بغدو وبالرواح، وأدلج قاصدا ودمي، فمثل ما خانت الكسلان همته فطالما حرم المنبت بالسأم. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له هو يتولى الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، صلاة وسلاما دائمين متلازمين إلى يوم الدين. أما بعد، فلما كان الدين منزلا من عند بارئ السماوات والأرض وما فيهما، والله سبحانه أعلم بحدود البشر وإمكاناتهم، شرع لهم ما يناسبهم ويوافق قدراتهم، فجاء الإسلام دينا سمحا سهلا، دين يسر دفعت فيه المشقة بالقدرة والاستطاعة، كما قال جل وعلا: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. وإذا كان دين الإسلام العظيم بهذا الوضع دين اعتدال وتوسط وقصد في كل شيء، علم أن الغلو فيه وزيادة على اعتداله والتشدد في قصده ضلال عن هديه وبعد عن مقاصده، وكذلك في التفريط والتهاون بأحكامه، وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. وقال تعالى: في من خالف صراطه المستقيم، فحرم ما أحله الله جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا لا تحرموا طيبات ما أحل الله لكم ولا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين. فعد هذا الفعل من الاعتداء على شرع الله وحكمه وتقديره. ومن مقررات عقيدة أهل السنة والجماعة التمسك بالكتاب والسنة والبعد عن مجلات الأقدام في الأفهام والأفعال، كما قال الطحاوي رحمه الله في عقيدته: ودين الله في الأرض والسماء واحد، وهو بين الغلو والتقصير. وقال: ونحب أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا نفرط في حب أحد منهم، ولا نتبرأ من أحد منهم. وقد وردت النصوص من الكتاب والسنة محذرة من الغلو وناهية عنه. قال ربنا جل وعلا: يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم ولا تقولوا على الله إلا الحق، إنما المسيح عيسى بن مريم رسول الله وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه، فآمنوا بالله ورسله، ولا تقولوا ثلاثة انتهوا خيرا لكم، إنما الله إله واحد، سبحانه أن يكون له ولد، له ما في السماوات وما في الأرض وكفى بالله وكيلا. وقال جل وعلا: ولقد آتينا موسى الكتاب فاختلف فيه ولولا كلمة سبقت من ربك لقضي بينهم وإنهم لفي شك منه مريب. وإن كلا لما ليوفينهم ربك أعمالهم إنه بما يعملون خبير. فاستقم كما أمرت ومن تاب معك ولا تطغوا إنه بما تعملون بصير. ولا تركنوا إلى الذين ظلموا فتمسكم النار وما لكم من دون الله من أولياء ثم لا تنصرون. لما أخبر تعالى بعدم استقامتهم التي أوجبت اختلافهم وافتراقهم أمر نبيه محمد صلى الله عليه وسلم ومن معه من المؤمنين أن يستقيموا كما أمروا، فأسلكوا ما شرعه الله من الشرائع، واعتقدوا ما أخبر الله به من العقائد الصحيحة، ولا يزيغ عن ذلك يمنة ولا يسرة، ويدوموا على ذلك ولا يطغوا بأن يتجاوزوا ما حده الله لكم من الاستقامة. وقوله تعالى: إنه بما تعملون بصير، أي لا يخفى عليه من أعمالكم شيء وسيجازيكم عليها. ففيه ترغيب لسلوك الاستقامة وترهيب من ضدها، ولهذا حذرهم عن الميل إلى من تعدى الاستقامة، فقال: ولا تركنوا، أي لا تميلوا إلى الذين ظلموا، فإنكم إذا ملتم إليهم وافقتموهم على ظلمهم أو رضيتم ما هم عليه من الظلم فتمسكم النار إن فعلتم ذلك، وما لكم من دون الله من أولياء يمنعونكم من عذاب الله ولا يحصلون لكم شيئا من ثواب الله ثم لا تنصرون، ثم لا يدفع عنكم العذاب إذا مسكم. الغلو في سائر استعمالاته يدل على الزيادة ومجاوزة الأصل الطبيعي أو الحد المعتاد. فأصل الغلاء الارتفاع ومجاوزة القدر في كل شيء، فغلى الشيء إذا ارتفع وزاد سعره، وغلت القدر إذا زادت حرارتها وارتفعت، وغلى في مشيه إذا أسرع وزاد فيه، وغلى في الدين والأمر يغلو غلوا فهو غال إذا تجاوز فيه الحد وأفرط وتصلب وتشدد. والغلو في الدين والإفراط في مجاوزة المقدار المعتبر شرعا في أمر من أمور الدين، بل إن الغلو أعلى مراتب الإفراط وأخص من التطرف، فكل غلو تطرف وليس كل تطرف غلو، لأن التطرف هو مجاوزة الحد والبعد عن التوسط والاعتدال إفراطا أو تفريطا سواء كان غلوا أم لا، فهو الانحياز إلى طرفي الأمر إذ العبرة ببلوغ طرفي الأمر. الغلو هو مجاوزة الحد، هو من أسباب هلاك الأمم التي كانت قبلنا. وديننا نهانا عن الغلو بصوره وأشكاله كافة، فالله تعالى أرشدنا أن ندعوه في كل ركعة وأن نسأله أن يجنبنا طريق الضالين. وهؤلاء الضالون هم الذين نهاهم الله عن الغلو في دينهم فلم ينتهوا. قال ابن جرير رحمه الله: فإن قال لنا قائل: ومن هؤلاء الضالون الذين أمرنا الله بالاستعاذة به أن يسلك بنا سبيلهم أو نضل ضلالهم؟ قيل: هم الذين وصفهم الله في تنزيله فقال: قل يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم غير الحق ولا تتبعوا أهواء قوم قد ضلوا من قبل وأضلوا كثيرا وضلوا عن سواء السبيل. فقوله لا تغلوا في دينكم غير الحق أي لا تجاوزوا الحد في اتباع الحق، ولا تتجاوزوا وتعتدوا وتتعدوا الحق إلى الباطل. وصفهم بذلك في آية أخرى فقال: يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم ولا تقولوا على الله إلا الحق. وكما نهى ربنا أهل الكتاب عن الغلو حذرنا من أن نسلك مسلكهم، فنهانا عن طريق الطغيان في آيات كثيرة من كتابه الكريم، منها قوله تعالى: فاستقم كما أمرت ومن تاب معك ولا تطغوا إنه بما تعملون بصير. وكذا نبينا الكريم صلى الله عليه وسلم نهانا عن الغلو في أحاديث كثيرة، بل إنه صلى الله عليه وسلم نهى عن مجاوزة الحد حتى في حجم حصى الرجم. فقد أفرد الإمام أحمد بسند صحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم حين وصل إلى المزدلفة في حجة الوداع قال لابن عباس رضي الله عنهما: هلم القطلي، أي حصيات يرمي بهن الجمار في منى. قال: فلقطت له حصيات من حصى الخج، فلما وضعهن في يده قال: نعم، بأمثال هؤلاء وإياكم والغلو في الدين، فإنما هلك من كان قبلكم بالغلو في الدين. وهذا نهي عام منه صلى الله عليه وسلم عن جميع أنواع الغلو في الاعتقادات وفي الأقوال وفي الأفعال، ونهى كذلك عن مجاوزة الحد في الوضوء. فقد أخرج أبو داود والبيهقي وابن خزيمة وغيرهم بأسانيدهم عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن رجلا أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، كيف الطهور؟ فدعا بماء في إناء فغسل كفيه ثلاثة، ثم غسل وجهه ثلاثة، ثم غسل ذراعيه ثلاثة، ثم مسح برأسه فأدخل إصبعيه السباحتين في أذنيه، ومسح بإبهاميه على ظاهر أذنيه، وبالسباحتين باطن أذنيه، ثم غسل رجليه ثلاثا ثلاثا، ثم قال: هكذا الوضوء، فمن زاد على هذا أو نقص فقد أساء وظلم، أو ظلم وأساء. وقال محمد بن عبد الرحمن بن عبد الرحيم المبارك فوري معلقا على هذا الحديث: وحديث من زاد على هذا فقد أساء وظلم، الذي صححه ابن خزيمة وغيره، قاض بالمنع من الزيادة على الوضوء الذي قال بعده النبي صلى الله عليه وسلم هذه المقالة. وكذا نهانا نبينا صلى الله عليه وسلم عن المبالغة حتى في ثمن الكفن، فقد أخرج أبو داود في السنن وغيره من حديث أمير المؤمنين علي رضي الله عنه أنه قال لأحد أصحابه: لا تغالي في كفن، فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لا تغالوا في الكفن، فإنه يسلب سلبا سريعا. فإذا كنا قد نهينا عن مجاوزة الحد في الوضوء، ونهينا عن مجاوزة الحد في حصى الرجم، ونهينا عن مجاوزة الحد في ثمن الكفن، ونهينا عن مجاوزة الحد في أمور أخرى كثيرة، فإن النهي عن مجاوزة الحد في الاعتقادات وفي العبادات وفي المعاملات من باب أولى. ويدل لخطورة الغلو في الدين قول رسول الله صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي رواه حذيفة بن اليمان رضي الله عنهما: إن أخوف ما أخاف عليكم رجل قرأ القرآن حتى إذا رؤيت بهجته عليه وكان ردئا للإسلام انسلخ منه ونبذه وراء ظهره وسعى على جاره بالسيف ورماه بالشرك. فقال حذيفة: يا نبي الله، أيهما أولى بالشرك، الرامي أو المرمي؟ قال: بل الرامي هو أولى بالشرك من المرمي. فالغلو في الدين خطره عظيم، وهو إنما يصيب الفكر الذي هو آمال الخاطر في الشيء، وتردد القلب بالنظر، والتدبر لطلب المعاني، وترتيب أمور في الذهن يتوصل بها إلى مطلوب يكون علما أو ظنا، أو ترتيب أمور معلومة والبحث فيها لمعرفة حقيقتها. فإذا أصيب الفكر بهذا الداء العضال يعني الغلو ظهر من صاحبه ما أخبر عنه الصادق المصدوق صلى الله عليه وسلم. الغلو في اللغة مجاوزة الحد والقدر، والغين واللام والحرف المعتل أصل يدل على ارتفاع ومجاوزة قدر. والغلو في الاصطلاح مجاوزة الحد بأن يزاد في الشيء في حمده أو في ذمه على ما يستحق ونحو ذلك. بهذا عرفه شيخ الإسلام رحمه الله، وعرفه الشاطبي رحمه الله وابن حجر في الفتح بأنه أي الغلو المبالغة في الشيء والتشديد فيه حتى يتجاوز الحد. فالغلو هو تجاوز الحد الشرعي بالزيادة، والحدود هي النهايات لما يجوز من المباح المأمور به وغير المأمور به، كما قال شيخ الإسلام. قال الله جل وعلا: يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم. وفي الحديث عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لي غداة العقبة وهو على راحلته: هات ألخط لي. فلفظت له حصيات هن حصى الخلف، فلما وضعتهن في يده قال بأمثال هؤلاء: وإياكم والغلو في الدين، فإنما أهلك من كان قبلكم الغلو في الدين. وعن أنس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يسروا ولا تعسروا، وبشروا ولا تنفروا. متفق عليه. وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إنما بعثتم ميسرين ولم تبعثوا معسرين. أخرجه البخاري. عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: هلك المتنطعون، هلك المتنطعون، هلك المتنطعون. أخرجه مسلم. والمتنطعون هم المتعمقون، الغالون، المجاوزون الحدود في أقوالهم وأفعالهم، وهم المشددون في غير موضع التشديد. والحديث ظاهره خبر عن حال المتنطعين، إلا أنه في معنى النهي عن التنطع، فهو خبري لفظا إنشائي معنى، وفيه معنى النهي عن التنطع وعن الغلو وعن التعمق وعن المجاوزة للحد في الأقوال والأعمال، لأن دين الله يسر، والله تعالى لم يتعبدنا بما لا نستطيع، وإنما جعل لنا دائما من أمرنا فرجا ومخرجا، وهو الودود الرحيم. والنبي صلى الله عليه وسلم بين لنا ذلك كله في جميع أمورنا مما يتعلق بالدين والدنيا معا. وقد ورد لفظ الغلو في السنة في ثلاثة أحاديث. في حديث ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم غداة جمع، وذكر حديث الحصيات التي لقطها للنبي صلى الله عليه وآله وسلم. وقد شرح شيخ الإسلام هذا الحديث فقال: وإياكم والغلو في الدين. هذا عام في جميع أنواع الغلو في الاعتقاد والأعمال. والغلو مجاوزة الحد بأن يزاد الشيء في حمده أو ذمه على ما يستحق ونحو ذلك. وسبب هذا اللفظ العام رمي الجمار، وهو داخل فيه، فالغلو فيه مثل الرمي بالحجارة الكبار ونحو ذلك، بناء على أنه أبلغ من الحصى الصغار. ثم علل ذلك بأن ما أهلك من قبلنا إلا الغلو في الدين. قال الحافظ: أما الغلو فهو المبالغة في الشيء والتجديد فيه بتجاوز الحد، وفيه معنى التعمق والتنطع والتزيهق. وبناء على هذا الحديث فإن الغلو يكون في الأعمال كما هو ظاهر من سبب ورود الحديث، ويكون في الاعتقادات والأخلاق والمواقف من الآخرين، وفي الحب والبغض والولاء والبراء وسائر الأحوال، استدلالا بعموم اللفظ. وعلى المرء ألا يستخفه كون أصل الاعتقاد والعمل والحال مشروعا حتى يعرضه، على هدي سيد المرسلين صلى الله عليه وسلم، فلا يزيد فيغلو ولا يقصر فيجفو. وحديث عبد الرحمن بن شبل رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: تعلموا القرآن، فإذا تعلمتموه فلا تغلوا فيه ولا تجفوا عنه ولا تأكلوا به ولا تستكثروا به. أخرجه أحمد وصححه الألباني. وقال في المرقى: غير الغالي فيه بالجر، أي غير المجاوز عن الحد لفظا ومعنى، كالموسوسين والشكاكين أو المرائين أو الخائن في لفظه بتحريفه كأكثر العوام، بل وككثير من العلماء، أو في معناه بتأويله الباطل كسائر المبتدعة، ولا الجافي عنه، أي وغير المتباعد عنه المعرض عن تلاوته وأحكام قراءته وإتقان معانيه والعمل بما فيه. وقيل الغلو المبالغة في التجويد أو الإسراع في القراءة بحيث يمنعه عن تدبر المعنى، والجفاء أن يتركه بعدما علمه، لا سيما إذا كان نسيه فإنه عد من الكبائر. ولا تجفو عنه، من جفى عنه أي بعد، لا تبعدوا عن تلاوته ولا تغلو، بل توسطوا. وفيه نهي عن كل من الإفراط والتفريط، وأمر بالتزام التوسط. وحديث أبي موسى رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن من إجلال الله إكرام بالشيبة المسلم، وحامل القرآن غير الغالي فيه والجافي عنه، وإكرام ذي السلطان المقتصد. أخرجه أبو داود وهو حديث حسن. حامل القرآن، حافظه وقارئه، غير الغالي، الغلو تجاوز الحد، يعني غير متجاوز الحد في التجويد وأداء الحروف، والجافي عنه أي الذي يترك تلاوته. فيتبين لنا أن الغلو في السنة يراد به مجاوزة ما حده الشارع بالمبالغة والتنطع والتشدد، كما أفادت السنة أن الغلو يكون في الاعتقادات، فإنه يكون كذلك في الأعمال، هو سبب هلاك السابقين، وكذلك هو سبب هلاك اللاحقين، إنهم غلوا مثل غلوهم، وزادوا في الدين مثل زيادتهم. قال شيخ الإسلام: ما أهلك من كان قبلنا إلا الغلو في الدين. وذلك يقتضي أن مجانبة هديهم مطلقا أبعد عن الوقوع فيما به هلكوا، وأن المشارك لهم في بعض هديهم يخاف عليه أن يكون هالكا. عن أنس رضي الله عنه قال: إنه كان يصلي بالمدينة صلاة خفيفة كأنها صلاة مسافر أو قريبا منها، فلما سلم قال له رجل: يرحمك الله، أرأيت هذه الصلاة المكتوبة أو شيء تنفلته؟ قال: إنها المكتوبة، وإنها لصلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ما أخطأت إلا شيئا سهوت عنه. ثم قال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقول: لا تشددوا على أنفسكم فيشدد الله عليكم، فإن قوما شددوا على أنفسهم فشدد الله عليهم، فتلك بقاياهم في الصوامع والديارات، ورهبانية ابتدعوها ما كتبناها عليهم. رواه أبو داود وأبو يعلى وغيرهما. وقال البخاري في الصحيح: باب الدين يسر. وقول النبي صلى الله عليه وسلم: أحب الدين إلى الله الحنيفية السمحة. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الدين يسر، ولن يشاد الدين أحد إلا غلبه، فسددوا وقاربوا وأبشروا، واستعينوا بالغدوة والروحة وشيء من الزلجة. واستداده والتوسط وطلب الصواب من غير غلو أو تقصير، وعليه دلالة اللغة. قال ابن رجب في هذا الحديث: فإن شدة السير والاجتهاد مظنة السآمة والانقطاع، والقصد والاعتدال والتوسط أقرب إلى الدوام والمواصلة. ولهذا دعا عاقبة القصد البلوغ، كما قال: من أدلج بلغ المنزل. ومنه حديث أنس مرفوع: يسروا ولا تعسروا، ودشروا ولا تنفروا. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: سيأتي على الناس سنوات خداعات، يصدق فيها الكاذب، ويكذب فيها الصادق، ويؤتمن فيها الخائن، ويخون فيها الأمين، وينطق فيها الرويبضة. قيل: وما الرويبضة؟ قال: الرجل التافه يتكلم في أمر العامة. رواه ابن ماجه والحاكم وصححه الذهبي ورواه أحمد في المسند. وفي رواية الذهبي في التلخيص على المستدرك قال: السفيه الرويبضة، السفيه يتكلم بأمر العامة، الرويبضة بالتصغير التافه الحقير قليل العلم. وهذا واقع، وهو واقع كثير من الفرق الغالية الخارجة عن الإسلام أو التي كادت تخرج عن الإيمان قديما وحديثا، فما زالوا يتخذون السفهاء أئمة وزعماء، وربما شابههم بعض المسلمين في جماعتهم وطوائفهم. فالله المستعان على انقلاب المفاهيم واختلاف الموازين. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، أما بعد، فإن من خصائص الإسلام العظيم الاعتدال والتوازن، والاستقامة من أهم معالم الدين. قال تعالى: اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. وهذا الصراط المستقيم الذي وصانا تعالى باتباعه هو الصراط الذي كان عليه النبي الكريم وأصحابه الميامين، وهو قصد السبيل. وما خرج عنه فهو من السبل الجائرة، قاله من قاله. لكن الجور قد يكون جورا عظيما على الصراط، وقد يكون يسيرا، وبين ذلك مراتب لا يحصيها إلا الله. هذا كالطريق الحسي، فإن السالك قد يعدل عنه ويجور جورا فاحشا، وقد يجور دون ذلك. فالميزان الذي تعرف به الاستقامة على الطريق والجور عنه هو ما كان عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه رضي الله عنه. والجائر عن الصراط إما مفرط ظالم، أو مجتهد متأول، أو مقلد جاهل. وكل ذلك قد نهى الله تعالى عنه، فلم يبق إلا الاقتصاد والاعتصام بالسنة، وعليهما مدار الدين. وأهل السنة وسط بين النحل، كما أن أمة الإسلام وسط بين الملل، ولم يصب الشيطان منهم شيئا بغلو ولا تقصير، وغيرهم متورط فيما تورط فيه من الغلو أو التقصير. قال الأوزاعي رحمه الله: ما من أمر أمر الله تعالى به إلا عارض الشيطان فيه بخصلتين لا يبالي أيهما أصاب، الغلو أو التقصير. عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: خط رسول الله صلى الله عليه وسلم خطا، يعني على الأرض، ثم قال: هذا سبيل الله. ثم خط خطوطا عن يمينه وعن شماله، ثم قال: هذه سبل متفرقة، على كل سبيل منها شيطان يدعو إليه. ثم قرأ: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه، ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. وهذا حديث صحيح أخرجه أحمد والدارمي وغيرهما. والصراط المستقيم يقتضي معنى الخيرية التي بين طرفي الإفراط والتفريط، وبين طرفي الغلو والجفاء. وقد نهى الله جل وعلا عن الغلو بقوله تعالى: يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم غير الحق. والغلو نوعان: نوع يخرجه عن كونه مطيعا، كمن زاد في الصلاة ركعة، أو صام الدهر مع أيام النهر، وغلو يخاف منه الانقطاع والاستحسار فقيام الليل كله وسرد الصيام الدهر أجمع بدون صوم أيام النهر. عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قيل لرسول الله صلى الله عليه وسلم: أي الأديان أحب إلى الله؟ قال: الحنيفية السمحة. وهذا حديث حسن أخرجه البخاري في الأدب المفرد، وهو نص في أن الإسلام حنيفية سمحة، والسماحة تتنافى مع الغلو والتشدد فيه. وكذلك في سائر أبواب السنة أهل السنة وسط، لأنهم مستمسكون بكتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وما اتفق عليه السابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان، فلا تشديد ولا غلو لديهم ولا ترخص ولا جفاء عندهم، ولا يأتون بعلل توهن الانقياد. دين الله بين الغالي فيه والجافي عنه، وكذلك الاجتهاد هو بذل الجهد في موافقة الأمر، والغلو مجاوزته وتعديه. وما أمر الله جل وعلا بأمر إلا وللشيطان فيه نزغتان، إما إلى غلو ومجاوزة، وإما إلى تفريط وتقصير. وأسعد الناس من كان وسطا على أثر النبي صلى الله عليه وسلم يسير. الغلو والمجاوزة والتفريط والتقصير آفتان لا يخلص منهما في الاعتقاد والقصد والعمل إلا من مشى خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم، وترك أقوال الناس وآراءهم لما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم، لا من ترك ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم لأقوال الناس وآرائهم وما ابتدعوه في دين ربهم جل وعلا. فأذان المرضان الخطران قد استوليا على أكثر بني آدم، ولهذا حذر السلف منهما أشد التحذير، وخوفوا من بلي بأحدهما بالهلاك. وقد يجتمعان من غلو وتقصير، من تفريط وإفراط، قد يجتمعان في الشخص الواحد كما هو حال أكثر الخلق، يكون مقصرا مفرطا في بعض دينه، غاليا متشددا متجاوزا في بعضه، والمهدي من هداه الله. فلا تفرط ولا تفرط، وكن وسطا، ومثل ما أمر الرحمن فاستقم، سدد وقارب وأبشر، واستعن بغدو وبالرواح، وأدلج قاصبا ودمي، فمثل ما خان في الكسلان همته فطالما حرم المنبت بالسأم. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.